بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مدينا إلا قضيت دينه وسددته، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 27 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام أصناف الناس فيما يتعلق بالنظر إلى مصلحة العبادة ومنفعتها. وقد قسم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الناس إلى أصناف أربعة بالنسبة لهذه المسألة، فذكر منهم الجبرية والقدرية، وأنهم محرومون كل الحرمان بسبب جهلهم وبعدهم عن الحق. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الصنف الثالث فيما يتعلق بالنظر إلى منفعة العبادة ومصلحتها، وهؤلاء هم المتفلسفة. يقول عنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية، فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم، والعبادات تخرجها عن مألوفها وعوائدها وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة، فتصير عالمة قابلة لا انتقاش سوى العلوم لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها، وهذا منهج باطل فاسد. هذا المنهج سلكه المتصوفة في كل زمان ومكان، فكانوا ينظرون إلى العبادات على أنها رياضة للنفس، بالضبط كما نظر إليها الكثير من أهل الوثنية مثل الهندوس وغيرهم. يعني أنت بتشوف الآن مثلا عند الوثنيين يقول لك اليوغا، اليوغا دي عبارة عن إيه؟ قال هو بيعتقد إنها نوع من صفاء الذهن، ممكن يقعد مثلا 10 ساعات مدد إيديه كده ما بيتكلمش ما بيتحركش، بيعمل إيه ده؟ يقول لك بيهذب النفس وينقيها، نوع من أنواع العبادة عندهم، رياضة للنفس. ماشي كده؟ يمكن بعض الإخوة يقول لك لهم قناة فضائحية، يجيب لك واحد منهم يفضل قاعد 3 ساعات ما بيتكلمش والكاميرات قدام منه. سبحان الله، تخيل 3 ساعات نفقة أموال وأوقات، ماشي كده، عشان واحد قاعد ما بيتكلمش، وتلاقيه بياخد فلوس قد كده على القعدة دي. قاعد بيعمل ايه؟ يقول لك لا، ده اسمه الصفاء الذهني. فبرضه كان الصوفية كده بينظروا للعبادة على انها ايه؟ رياضة. ماشي كده؟ دي رياضة. رياضة ليه يا جماعة؟ بتهذب النفس عشان تستقبل المعارف والعلوم، وتنقل النفس من صفات البهيمية إلى صفات التلقي بقى. فطبعا هذه النظرة أيضا نظرة إيه؟ فاسدة باطلة، أهلها محروم. ولذلك استدلهم الشيطان، فنجد بعضهم مثلا يقول لك إيه؟ أنت يجب أن تعامل نفسك بالإذلال حتى تصفو، تذلها. إزاي نذلها؟ تجد بعضهم مثلا يضغط على النفس عشان تشرب القاذورات كنوع من أنواع الرياضة والعبادة، ممكن مثلا يجيب مياه بصابون يشربها. ماشي كده؟ يقول لك بتعمل ايه؟ بذل نفسي. ويمكن أحد غلاتهم حتى في تفسير القرآن بدأ يحرفه حتى يلائم هذا المنهج الفاسد. فمثلا سورة في سورة البقرة آية الكرسي لهم قراءة مختلفة عن قراءتنا للقرآن. ففي قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مفهوم الآية أنه لا شفاعة يوم القيامة إلا بإذن من؟ بإذن الله تعالى، لمن يأذن له الرب جل وعلا. هم بيقرأوها إزاي بقى؟ فصاحبنا يقول لك لا، ده مش كده القراءة. أما إزاي يا جماعة القراءة؟ يقول لك هي الآية معناها من ذل من الذل، ذي أي النفس، لذل النفس، من ذل ذي ماشي كم يشفى من الشفاء أي يعني افهم. شوف التحريف للقرآن والتكذيب قد إيه. يقول لك مش ده اسمه التفسير بالباطن بالنون، بيقولوا كده يعني، لكن انا بشيل النون بحط لام. تفسير بايه؟ بالباطل. سبحان الله. قال يقول لك من ذل ذي، اللي ذل النفس. عمر الاسلام ما جاء لاذلال النفوس، بل جاء الاسلام تكريما للنفوس. قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم، بل وجاء الإسلام ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانظر إلى هذه النظرة العجيبة جدا للعبادات عند القوم، من ذل ذي يشفى عي. طبعا كلام باطل وكلام كله هراء. نسأل الله تعالى العافية من كل داء، إن داء عضال، داء الجهل، الحمقى، لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. فهم نظروا هذه النظرة الفاسدة لمنفعة العباد، وهذا الطريق فاسد لا محال. ننتقل الآن إلى الصنف الرابع من أصناف العباد فيما يتعلق بالنظرة إلى منفعة ومصلحة العباد، وهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة الناجية، هم أهل السنة، أهل الحق، أهل المتابعة، أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول عنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية، أي الذين هم على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى دين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جزاك الله خير. ولذلك علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما نستيقظ من نومنا في أذكار الصباح، كذلك عندما نقول أذكار المساء، أن نقول هذا الذكر الطيب المبارك. في الصباح نقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشرك. هؤلاء هم أهل الحق الذين هم على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى دين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين. أتباع الخليلين، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خليل الرحمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وصاحبكم خليل الله، عندما قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة الإسلام وأخوة الإسلام، وصاحبكم خليل الله، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته ومراده بها. يبقى من أهل البصائر هم أتباع النبي محمد، أهل الحق، أهل البصيرة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل البصيرة في ديننا، اللهم آمين. يقول: فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة. إن احنا عرفنا إن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، في عندنا أمراض الشهوة أو مرض الشهوة ومرض الشبه، هذه أمراض القلوب، مرض إيه؟ شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة يقود إلى المعصية، يقود إلى المعصية، ينغمس صاحب الشهوة في المنكرات والمعاصي من زنا وفواحش ومن ارتكاب للمعاصي من شرب للخمر إلى آخره. السبب مرض إيه؟ الشهوة، أن القلب مريض بمرض الشهوة فتجده منغمسا في الباطل. في مرض إيه بقى؟ الشبه، ده اللي بيقود لإيه؟ للبدع، يقود للشرك وللكفر والخروج عن ملة الإسلام، عياذا بك اللهم من الشبهات والعياذ بالله. وخلي بالك إن مرض الشهوة ضرره أقل من مرض الشبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه: مدمن الخمر قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. لماذا؟ قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أن بدعته دين. وذا الفارق، إن العاصي يرجى له التوبة لأنه عارف. يعني حتى أسأل كثير مثلا من أهل المعصية يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديك، صح كده؟ حتى المدخن يقول لك والله بحاول أنا عارف إنها غلط. حتى اللي في المنكرات يقول لك والله ادعي لي ربنا يعيني وأتوب، صح؟ بخلاف مين؟ المبتدع ده هو عايز يقنعك إنه اللي هو عنده دين وإن أنت اللي خطأ، ده صاحب البدعة ده، فده توبته يعني عسيرة جدا لا ترجى له توبة إلا أن يشرح الله صدره. واضح؟ يعني مثلا كنا كثيرا ما نتناقش مع الكبوريين لما بيطوفوا حول القبور ويقدمون لها القرابين والنزول، يا جماعة يقول لك ما أنتش فاهم حاجة، هو أنتوا بتكرهوا الأولياء؟ لا دي ليه؟ لأنه عارف ده دين، هو بيدين ده دين عنده، فصعب إنه يطوف ويجهلك وأنت مش فاهم وأنت ما، بخلاف العاصي تعالى كلمه كده يا فلان يقول لك والله أنا عارف أعمل، عارف والله بس ادعي لي كده بحاول، والله حاولت مرة وبحاول بجاهد نفسي، لأنه عارف إن هو إيه بيفعل الخطأ دي معصية. بخلاف مين بقى؟ اللي عنده شبهة، ده مشكلة خطيرة جدا. فالجماعة دول اللي أبعدهم مرض إيه بقى؟ الشبهات، مرض الشبهة أبعدهم عن الحق. ومن عادة القوم أنهم لا يسمعون للحق، سبحان الله. يعني المفترض في الموضوعية إنك تسمع للغير، شوف أدلته إيه، اسمع له كويس. وده اللي بننبه عليه الشباب دائما، إذا اعتقدت معتقدا معينا بدليله وهناك من يخالفك فعليك أن تسمع له، شوف حجته إيه، وربما أن تكون أنت المخطئ، ماشي كده؟ واحتكم لأهل العلم من الثقات، ما تعتز برأيك أنت، ولكن اسمع. يعني كان من صفات النبي عليه الصلاة والتسليم أنه كان يسمع للخير عليه الصلاة والتسليم، لدرجة أن أعداء الإسلام اتهموه أنه هو أذن، يعني كان عندهم دي يسخروا من ذلك أن محمد يعني يسمع كثيرا. القرآن رد أذن خير لكم، ماشي كده؟ فكان يسمع النبي عليه الصلاة والتسليم. يعني كلكم يحفظ السيرة، قصة الوليد وغيره وغيره. جاء الوليد بعد أن أرسله زعماء مكة وأسيادها من المشركين، يعني عايزين بقى قضية حل، يعني حل واسط كده، عايزين نخلص من الكلام ده بقى. يعني احنا خدنا كل السبل للقضاء على دعوة محمد فما نفعش، القوة ما نفعتش، مش عارف تعذيب أصحابه لم ينفع، عايزين ناخد معاه حل. فنبعث له مين؟ الوليد ابن المغيرة، والوليد زعيم وسيد في قومه، فرح للنبي عليه الصلاة والتسليم. قال يا ابن أخي إن قريشا أرسلوني إليك، أنا جاي مبعوث كده من عند قريش، يا محمد إنك سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا، يعني أنت اتهمتنا إحنا جهلاء والآلهة بتاعتنا باطلة. إن هو معتقد إن هو على حق، خلي بالك قوي، إن هو جاي معتقد إن الصنم اللي هو بيعبده ده حق، ماشي كده؟ شبهة أهو، حجر هو بيصنعه بإيديه وبيسجد له ومعتقد إنه حق، زي الجماعة اللي بيعبدوا البقر في الهند دول، تقدر تتكلم معاهم تقول لهم ده غلط؟ يبقى أنت مش فاهم حاجة. وفي ناس بيعبدوا النباتات، ماشي كده؟ ويحرم على نفسه أكل اللحوم، ماشي كده؟ مشكلة خطيرة جدا. والبقرة لو مشيت مثلا كده في طريق، شكرا، عارف لو على الأوتوبان ده ممنوع عربية تمشي، كله يحبس ما دام ست الكل البقرة معدية. يا سلام. ولذلك تحصل حوادث كتير جدا جدا بسبب إن بقرة بس تعدي، تلاقي عربية تخبط معلش عايزين الإله معدي. يعني إيه العقول دي يا جماعة اللي تعبد حيوان؟ ويا سلام بقى لو واحد عنده متجر كبير كده يوم ساعد ان بقره تخش تديله المحل، الاله بتاعه كسر له حاجه. كويس يا محسن انه فيش بقر هنا، كان دخل المحل بتاعه. كان الهنود يفرحوا قوي.
فأقول غريبة جدا سبحان الله. فشوف الشبهة قالتهم للكفر بالله والشرك واعتقاد أن شركهم حق عبادة يعبد ماشي كده. فهو الوليد جاي: يا ابن أخي إنك سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا، وإني عارض عليك أمور. أنا هعرض عليك أمر كده يعني، عايزين بقى نخلص من الموضوع ده بقى. يا محمد، إن كنت تريد المال، يعني إذا كنت عايز مال، جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، إيه رأيك؟ هنجمع لك من بعض كده ونخليك أنت أغنى واحد في قريش. طيب إيه كمان عندك يا وليد؟ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، فلا نقطع أمرا دون مشورتك، هنخليك أنت الملك في مكة، إيه رأيك؟ طيب إيه كمان عندك؟ هات اللي عندك كله. وإن كان الذي يعتريك جنون أو مرض، جئنا لك بأمهر أطبائنا يعالجوك، يعني شوف إذا كنت مريض مسحور نجيب لك حد يعالجك. والنبي يسمع، بالله عليك تعالى أنت كده، حد يجي يقول لك الكلام ده هتسمع له؟ أنا عايز أقول لك كده، واحد خصمك جاي يقول لك كلام كده يضايقك ويقرفك، هتسمع له كده كما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عمال يسمع سبحان الله. حتى فرغ الوليد، قال كل اللي عنده. ماذا قال له النبي؟ قال: هل فرغت يا عماه؟ الله، طبعا يا جماعة بهذه الأخلاق يأثر المسلم قلوب الخصوم. تخيل يعني جاي يسئل أدب مع النبي وعايز يقنعه بالمعتقد الباطل عبادة الأصنام سبحان الله، وكمان بيساومه ويسيء الأدب في الكلام، والنبي بيعمل ايه؟ ينصف. اسمع له، خليه يخلص اللعنة. فلما فرغ قال: هل فرغت يا عماه؟ قال طبعا أمام الأدب العجيب ده والخلق العظيم ده، لا يملك الوليد إلا أن ينساق لكلام النبي، يسمع بقى. قال: فرغت يا ابن أخي. قال: فاسمع مني. قال: أنصت إليك، أنا أسمع لك. الله، أنا سمعت لك، اسمع لي. وده لازم نعمله يا جماعة دايما في أي خلاف بينك وبين أخ في مسألة شرعية أو كذا، اسمع له كويس إذا كان في خلاف بينك وبين. إذا كانت المسألة فروعية مصدرها اجتهاد يسع بعضنا بعض، ما دام ما فيش دليل مرجح في المسألة يبقى أنت ماشي وأنا ماشي. إنما إذا كانت المسألة ما يشمل مسائل الخلاف، يعني فيها الدليل اللي بيرجح، يبقى تسمع له كويس وتفند الحجة اللي عنده بالدليل وترجح بالدليل. والله استجاب للحق كان بها. طب ما استجابش، إما أن يكون معاندا مصرا، فهذا له أساليب أخرى في التعامل، منها الهجر، تهجره حتى يثوب إلى الحق ويعود إليه بضوابط الشرع ماشي كده. أحيانا يحتاج إلى تأليف قلب، ألف قلبه إن كان يحتاج للتأليف حتى يعود للحق ماشي كده. طيب إذا كان مبتدعا بقى مصرا على البدع، ده أمر تاني بقى، هذا إن لم ينتصح عليك أن تهجر وتشنع عليه حتى يحضره الناس. خلي بالك أولا، المبتدع ضرر جديد جدا، فلا يشنع عليه كما فعل سلف الأمة، كانوا يشنعون على المبتدعين ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن الاطلاع على كتبهم، كما ذكرت لكم يعني إمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، يأتيه رجل من أهل الأهواء، ولما تسمع أهل الأهواء يعني مين؟ أهل البدع ماشي كده، إما اللي بيحرفوا الصفات أو اللي بعدوا عن الحق وتجنبوه إلى آخره، أو عطلوا أو إلى آخره. فذهب يوما هذا الرجل إلى ابن سيرين، قال: يا أبا بكر، أريد أن أقرأ عليك آية من القرآن، أنا جاي أقرأ عليك آية. قال له: لا تقرأ علي آية، قال إذن أقرأ عليك حديثا للنبي. قال ولا حديث. قال أقول لك كلمة. قال ولا كلمة. ورفض يسمع منه تماما. انصرف الرجل هذا المبتدع، فإذا بأحد الجالسين يقول يا إمام، الرجل يريد أن يقرأ آية من كتاب الله. قال خشيت أن يقرأ آية من كتاب الله فيبتعد في تفسيرها فيقع في نفسي شيء أو في قلبي فلا يخرج منه. الله، لأن المبتدع عنده شبهات، ممكن يسلد شبهة تقع في قلبك ما تخرجش منه، تبقى مصيبة مشكلة، فده ما يستمعش منه. ماشي كده. وبعضهم يجي الواحد يقول له مثلا أريد أن أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، لا كلمة ولا نصف كلمة. دول مين يا جماعة؟ المبتدعين، لا نسمع لهم، لا نجالسهم، بل نشنع عليهم حتى يحذرهم الناس ويحذروا شرهم. أما إذا كان من أهل السنة ومن أهل الحق ولكن له زلة أو له كذا، له معاملة أخرى. شوف الحال، إما أن يعجب ليعود ويتوب ويستغفر بعد أن تقدم له واجب النص وتذكره بالله وتسرد له الأدلة وتحتكم أحد أهل العلم من الكبار حتى يحكم. وإن كان هذا رجل أهل السنة لا يمكن أن يكابر إذا علم أن الحق مع فلان أو فلان. أما إن كابر فهذا معاند يحتاج إلى سبل أخرى. فالشاهد هنا أن تسمع ولا تتعجل. ورحم الله الإمام الشافعي، كان يقول والله ما نظرت أحدا منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه. يعني الشافعي يتمنى أن المخالف له يكون هو المصيب، هو اللي عنده الحق. تعال أنت مثلا شوف حال المسلمين الآن في أي مناظرة أو مجادلة أو مناقشة، كل يريد الغلبة لنفسه، لكن فين من يتجرد للحق بإخلاص وبصدق؟ ممكن يكون غيرك هو اللي مع الحق وانت مخطئ، اعترف ولا تتكبر، وما تروحش تتكلم بنية الغلبة على الناس أبدا، النية إحقاق الحق وظهور الدليل عشان نتبع جميعا، ده منهج الحق. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يناظر، فولده أراد أن يناظر فكان بيناظر ولده أيضا، فعلم أبو حنيفة أن ولده يناظر فنهاه نهيا شديد، فتعجب الابن وقال أبي رأيتك تناظر، قال نعم يا بني نحن نناظر ونبتغي الحق ولا نريد الغلبة للناس، أما أنتم تناظرون وتريدون الغلبة لأنفسكم فلا تناظروا. شوف قد يا جماعة منهج الحق. عشان كده بقول لك دايما اسمع للغير كثيرا، اسمع، ده منهج الحق. فسيدنا النبي سمع، فلما سمع قال أفرغت يا عماه؟ قال نعم. فرغت يا ابن أخي؟ فقال إذا اسمع مني. فطبعا الوليد بدأ ينصت للنبي، فبدأ النبي يعلمه الإسلام ومقاصد التشريع ويقرأ عليه من أوائل سورة فصلت، والوليد بينصت القرآن يا جماعة. الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن كلام الله تعالى، والله يا جماعة يؤثر في القلوب حتى القلوب التي لا تفهم العربية، سبحان الله، القرآن يؤثر فيها حتى من غير ما يفهموا معناه. وأنتم في دول الغرب عندما ينصتون للقرآن يا الله يؤثر في القلب. فالوليد سمع، فلما فرغ النبي ماذا قال الوليد؟ قال يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة. طبعا الوليد من أهل اللغة، اللغة العربية لغتهم، فاهم يعني قرآن. يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن له لطلابة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وما يقول هذا بشر، ده مش ممكن يكون كلام بشر. واعترف للقرآن وبدأ يرجع لقومه. أبو جهل بقى ما أدراكم ما أبى، من أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، شيطان إنسي. طبعا الوليد راجع بوجه آخر، سمع القرآن طبعا متأثر، فقال له أبو جهل أو قال لقومه إن الوليد عاد لكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم، ده وشه اتغير خالص. إن محمدا سحر، شوف ابن الايه. ثم قال يا وليد أصبأ، يعني انت كفرت. يا ابن الايه، بذكرني ببعضهم كان يقول لعابة كده بيصف حال بعض الناس. رئيس دولة أخذ قصا من القساوسة، رئيس الدولة ده ينتسب للإسلام، ماشي كده، أنا مش هحدد البلد، فخده كده ومشي بيه وراح كده على نهر النيل، أنا مش هقوله. فقال له يا فلان إيه اللي قدامك ده؟ فلقى طبعا فندق شبر من أفخم الفنادق اللي هم بيقولوا عليه 10 نجوم دي على نهر النيل. قال له ده شبر يا ريس. قال له عارف بتاع مين ده؟ قال له ما اعرفش يا ريس. قال له بتاع ابني فلان. قال له اللهم صل على النبي يا ريس، ده القسيس. فمشي بيه شوية، راح بقى عند شيرفن. شيرفن ده حاجة تانية خالص. قال له عارف ايه ده يا فلان؟ قال له طبعا شيرتون يا ريس. قال له بتاع مين ده؟ قال له ما اعرفش يا ريس. قال له بتاع ابني التاني. قال له اللهم صل على النبي يا ريس. فرس قال له ايه يا فلان انت كفرت؟ انت بتصلي على النبي؟ قال له ما كلامك يكفر يا ريس. كلامك يكفر يا ولاد الايه؟ او نفس الحال. أصبأت يا وليد. يعني اللي سبحان الله العظيم. فشوف هنا منطق الباطل بقى، ينظرون للحق على انه ايه؟ كفر. زي كده غيرك من اصحاب الملل الاخرى، ماشي كده، ومش معترف بيك مع ان انت اللي على حق، وما بيحبش يسمع لك، بالضبط زي منهج اهل الباطل في كل زمان ومكان. يعني في الجاهليه كانوا يقولوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يشوشوا عند سماع القرآن، وكان من ضمن التشويش يفضله. واستند العلماء بهذه الآية على تحريم الغناء والمعازف، لأن الجاهلية كانوا يعملوا إيه؟ لما يسمعوا القرآن يعملوا يجيبوا الطبل، عارفين التلابكة دي، ويطبلوا ويهيصوا عشان ما يسمعوش الحق. وبرضه الغناء كده ما بيسمعكش الحق، ماشي كده؟ طبل ورأس وهيصة، وطبعا لازم جنب الطبل والرأس يكون فيه مزة ولا ايه، وفي راقصة او راقص، دلوقتي ما بقاش تفرق يعني. ده بقول لك فيه رجالة بيرقص احسن من النساء، صح يا اخ محسن؟ تسمع عن الكلام ده ازاي يا محسن؟ ده بقول لك عاملين مدارس للرقص للرجال. المهم، فأهل العناد لا يسمعون الحق، واذا سمعوه يحاولوا ايه؟ يشوشوا عليه. تجد مثلا احيانا مثلا تيجي تتكلم يشوش عليك، واحد يغضب، واحد يزعق، واحد يقوم راح، طب استنى اما نكمل معايا. يعني لسه كما ذكرت لكم في يوم المسجد المفتوح، واحد جاي بيتكلم باسم الاسلام، جاي من فرنسا، فجالنا سؤال عن حجاب المرأة المسلمة، بنقول ده فرض، راح قام واحنا بنتكلم حتى ما ادتش فرصة، قال أنا مسلم، طبعا بيتكلم باللغة بتاعتهم يعني، والحجاب ده مش فرض، ده عادة من العادات. ما شاء الله، شفت اللذيذ بقى اللي جاي يرضي القوم يعني. فنقول له ده الدليل كذا. وقام غضب وساب اللقاء، حاجة أمر عجب. هو ده منهج الباطل في كل زمان ومكان، لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه. والحق دايما زي ما يكون بيقرصه، ما يقعدش في مكان في حق. ما ابليس كده يا جماعه، ابليس ما يقعدش في مكان في حق، سبحان الله. فذاك لما الحاج مشتت يقوم يأذن، ابليس بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ابليس؟ يطير. وذاك شكله بيكرهك قوي، خلي بالك بيكره المؤذنين قوي. يقول لك النبي كده لما يسمع النداء يعني ينصرف، وله ضرار، ده مش بيجري وبس، ده بيطلع كمان من ورا بلاوي سودة، طلع ريح بصوت طاط طاط طاط، عمال يزمر وماشي. لغاية ما يخلص المؤذن يروح راجع تاني بسرعة. ويفضل كده عمال خايف منتظر عارف هيقيم الصلاة امتى لانه هيجري تاني. فسبحان الله دايما الباطل ما يقول لك ملوش طاقه انه يسمع الحق، ما يقعدش في مجال في حق، يقرفه يتعبه. ماشي كده، ده منهجهم. ف ابليس قريش ابو جهل يقول اصبأت يا وليد، انت كفرت ولا ايه؟ هتتبع محمدا؟ فماذا قال الوليد عندها؟ بدا يفكر، صحي، خاف بقى من قومه ومنزلته بين قومه، وراح بعد ما شهد للقرآن راح طعن في القرآن وقال إن محمدا ساحر والكلام ده سحر. ويمكن القرآن نزل يبين هذا الرجل وفعله وذبذبته. فقال الله تعالى في سورة المدثر، ودي من أوائل السور نزولا، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ده مين ده بقى صاحبنا ده؟ الوليد بن المغير، عنده مال ما يتعد، ما كان ثري جدا، وكان عنده 10 من الأولاد تقريبا كلهم محيطين به، يلبسون الحرير والدباج إلا أحدهم خالد بن الوليد. لما اتولد قال ودوه في الصحراء يتربى على تربية الرجال، يبقى فارس ده، إنما أنتوا خليكوا حوالين مني في أي مكان ورا منه، وبنينا شهودا ما عاد استمرار إلا مين يا جماعة؟ خالد بن الوليد. ده يتربى بعيد عنك، ده يتربى على الرجولة. بالفعل، لأن أنا قلت لكم أكثر من مرة إن جيل الصحابة جيل مختار، الله اختاره للنبي. يعني خالد كان بيعد للنبي منذ صغره، بيعد للإسلام. جميع الصحابة يا جماعة إعداد رباني، بدليل أثر ابن مسعود كما جاء في الحلية الأولياء لأبي نعيم، قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. يعني الجيل ده جيل مختار، ربنا اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الجيل ده ربنا عشان ما يجيش واحد خبيث النفس اليومين دول من الكتاب وغيره يقول لك ايه، هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، بئس القول ما قلت، انتم رجال اللي تطعنوا في الاسلام وتطعنوا في الصحابه، رجال ايه؟ انتم حتى مش اشبه رجال. واضح؟ سبحان الله، لا يمكن ابدا يا جماعه ان يجي حد بعد جيل الصحابه يبقى مساويا للصحابه ابدا، ان الجيل ده ربنا اصطفاه. قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى خير الناس من اصحاب النبي محمد، يعني أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم أجمعين أفضل أصحاب لنبي على مدار الخلق، أفضل أصحاب لنبي هم أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين، فكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحبهم دين، بل من معتقدنا ومن عقيدتنا حب أصحاب نبينا والتردي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. فما يجيش يقول لك هم رجال ونحن رجال، نقول له بئس القول ما قلت، وهذا قول باطل فاسد. رضي الله عن صحابتي نبيين أجمعين. فخالد كان بيربى بيعدل الإسلام، انت تتربى في الصحراء تتربى على الفروسية هتكون سيف من سيوف الله، سله الله تعالى على أعداء الله. خالد بن الوليد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، ما كانش بينام خالد ولا يخلي حد ينام من أعدائه، يسمع بس العدو إن خالد جاي خلاص شكرا رضي الله عنه. ولذلك لما الروم كده تطولت في خلافة الصديق ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال لأنسين وساوس الروم بخالد بن الوليد، وقال عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد. حقيقة عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد رضي الله عن خالد. فالجيل ده كان بيعد يا جماعة جيل معد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله تعالى عنهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى مين اللي ألف القلوب دي يا جماعة؟ الله. الجيل ده جيل عجيب، نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته. اللهم أمين اللهم أمين. وبنين شهود، يبقى كان له أولاد محفتين دي إلا خالد بيتربى في الصحراء على الكرسي ماشي. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. شوف المنن والنعم اللي ربنا أزدغها على هذا الرجل. أو بعده ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. شوف سمع القرآن وشهد للقرآن وبعد كده انقلب وطعن في القرآن. سأرهقه صعودا. إيه السبب يا رب؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. شوف يوصف حاله لما عاد لقريش. ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا قول البشر. ده مش كلام رب، ده كلام محمد. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الشاهد من القصة بيان لحال أهل الحق أنهم يسمعون للغير، وبيان حال أهل الباطل أنهم يعاندون الحق في كل زمان ومكان. لكن يجب عليك أن تقيم الحجة ببيان الحق بدليله. والله بقى اتبعوا خير وبركة، لم يتبعوا يبقى أنت أقمت حجة. أقمت إيه؟ حجة، إنك ربنا يسألك عن ذلك. واضح؟ وعشان كده كثيرا ما أقول لكم إحنا منهجنا مش بعدد الرؤوس، مش بالعدد أبدا. والله اللي يجي يسمع للحق أهل الفهم، اللي يرفض الحق أنت عملت اللي عليك، أنت بلغت، أنت أقمت حجة. مش القرآن قال كده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لست عليهم بمسيطر. ماشي كده؟ أنت تبلغ الحق اللي عندك. إنما بقى الهداية، هداية القلوب، هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. يبقى احنا وظيفتنا يا جماعة كلنا كأتباع للنبي محمد هداية البيان والإرشاد. أنت تبذل ما عندك وتبين الحق، لكن أن يتبع الناس أو يخالفوا لا أملكها أنا ولا أنت، يملكها من؟ الله عز وجل سبحانه جل وعلا. أحيانا مثلا ده حتى في بيوتنا يا جماعة، أحيانا تقعد أنت مثلا هتموت نفسك على ابنك عشان يكون كويس، صح؟ وتبذل لكن مفيش فايدة، صح كده؟ أنت بتعمل اللي عليك خلاص وسيب الأمر لله عز وجل، بس المهم تبذل ما عندك وبرفق وتصبر وحكمة وما تستعجلش. في مشكلة تانية يا جماعة، حتى في طلب العلم كتير مننا بيستعجل، ودي مشكلة. عايز يجني الثمرة بسرعة، دي مشكلة. أبدا ما تتعجل. ليه؟ لأن أنت ليك وظيفة في الكون لازم تأديها، إنما ثمرة الوظيفة دي أو نتيجتها سيبها لله عز وجل. وكثيرا ما أذكر بقصة الرجل الكبير اللي بيزرع النخلة، ومر عليه طفل صغير، عبد الله بن الزبير كان غلاما، فمر على الرجل الكبير ده عمال يزرع نخلة. فابن الزبير طبعا يعني نظر كده وقال يا عماه ماذا تصنع؟ ما هو جيل الصحابة كما كان بيربي أولادهم على الكلمة، اتكلم ما دام في الحق، ما يبقاش خجول منطوي بعيد، لا لا لا، لازم تتكلم وتعرض رأيك بأمانة وبصدق وبشجاعة ما دام في الحق وبأدب في إطار الأدب. فشوف كله يا عماه تيجي تكلم حد كبير احترمه ويعرض السؤال، طيب يا عماه ماذا تصنع؟ شو انت بتعمل يا رجل انت؟ كان يرد عليه ولا كان يضربه بالفصلة اللي في ايديه. لو قال له بتعمل يا رجل انت؟ قال له ايه؟ لكن شوف يا عماه ماذا تصنع؟ انت بتعمل يا عماه؟ سؤال جميل جدا. فرد عليه قال يا بني ازرع نخله، انا بزرع نخل. فقال ابن الزبير عماه وهل تؤمل ان تاكل من ثمرها؟ شوف السؤال الجميل قوي، هو برضه في تذكير ان انت كبرت في السن، انت عندك طول امل. ما هو يا جماعه الجيل ده اتربى على كده، اتربى على ان هم الدار الاخره مش الدنيا، فلما يشوفوا حد مشغول بالدنيا يبداوا يتكلموا. يعني انت بتزرع نخل منتظر تاكل من الثمر بتاعها؟ النخله بتقعد قد ايه عشان تطلع؟ 20 سنه. وقال لك اهو يعني يا عم الحاج انت عندك امل تعيش كمان 20 سنه زي ما قال في ده. انا ما اعرفش المده لان انا مش مزارع، بس في ده ما شاء الله شكله متخصص في حاجات كتير. فطبعا لما قال له الكلام ده برضه تذكير، الرجل قال له ايه؟ قال بني زرع الاباء فاكلنا ونزرع لتاكله. ده انا بزرعها ليك انت لما تكبر، مش ليا انا، لان انا مامور بصنع الخير في الكون. انت المسلم مطالب بايه؟ بعمل الخير حتى وان لم تستفد انت منه. لان النبي علمنا يا جماعه ان ما من انسان غرس غرسا، خلي بالك اي انسان يزرع زرع فياكل منها طير او حيوان الا كان له به اجر. الله، يعني واحد زرع شجره جنب بيته، قول شجرة تفاح، شجرة موز، شجرة كذا، بيجي عصفور يعني الصبح الفجر ناقص ياخد له حته ويمشي، وشويه يجي الغراب ياخد له حته، وشويه كل ده ليك اجر. في كل كبد رطب اجر، سبحان الله. يعني مش شرط الانسان ياكل منها، حتى الحيوان حتى الطيور فدي كلها اجور، ماشي كده؟ يعني حتى اخواننا اللي بيشتغلوا في الكباب والمشويات البقايا حطها للقط القطوس له أجر. لا نفس روح القطة يعني، ماشي يا مصطفى جات لك، بس ما فيش قطط في ألمانيا صح؟ ما فيش. ممكن يكون في أماكن فيها قطط. نجيب لك قطة يا مصطفى. ماشي كده. الهند الكلب يجي كله عظمة ولا حاجة إن شاء الله فيها أجر، ماشي كده. بس أنا بسيب له حتة لحم مش كله عظمة. فالمسلم مجبور على صناعة الخير وفعل الخير في الكون، لأن المسلم كما وصفه الواصفون المسلم كالغيث. عارف المطر أينما وقع نفع، المطر في أي مكان ينزل فيه في نفع، ينزل على شجرة كلها عفرة ينظفها يغسلها، ينزل على سطح بيتك ينظفه من العفار والأتربة، صح كده؟ الجو إذا كان فيه غبرة يهديه، ينزل على الأرض تنبت النبات وتخضر وتطلع الفواكه والخضروات. فالمسلم كذلك أينما وقع نفع كالغير. فكن نافعا لأمتك، وكن نافعا لدينك، وكن نافعا لأهلك، فأنت مسلم. فعشان كده بقول لك ما تتعجل النتائج ولا الثمرات، ربما أنت تزرع وغيرك يقطف الثمرة، فهذا هو المسلم، ماشي كده. يعني مثلا مصعب بن عمير الصحابي الجليل هل شاف ثمرة؟ بالعكس، مات ولم يجدوا له كفنا، صح كده؟ ما شافش بقى انه بدأ يرتاح ويعيش كده مثلا في بيت كويس، ابدا، طول حياته جهاد من اجل الدين وفي احد ينال الشهادة، مش لاقيين له كفن، فما شافش. ان احنا شفنا الثمرة اللي يعني العمل اللي قدمه مصعب بن عمير، احنا اصفنا الثمرة بتاعته، جالنا الاسلام بلا تعب، اتولدنا لأبوين مسلمين ولله الحمد والمنة. في ميزان مين يا جماعة؟ في ميزان الصحابة، ماشي كده، الذين جاهدوا حتى وصل إلينا الإسلام، ولا إيه؟ فم تزرع وسيب يأكل غيرك الثمرة. يعني كل أعمال الأمة يا جماعة في ميزان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ هو من دعانا إلى الحق وقادنا إليه وكان سببا في هدايتنا الى الحق، سبحان الله، الدل على الخير كفاعله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. وانتم بعد مرور السنين خلي بالك قوي، غيركم هياخد ثمرات كتيرة قوي بسببكم، انتوا تعبتوا واجتهدتوا، ربنا يجعلكم سبب في إقامة مسجد في أوروبا وإلى آخره، ومكان مهيئ للعلم ومكان مهيئ للدعوة، وهيجي أجيال بعد منكم يذكرونكم بالخير ويترحمون عليكم، يقول لك كان هنا فلان رحمه الله كان يصنع ويفعل، وفلان رحمه الله، وفلان رحمه الله، وتذكرون بالرحمات. فخلي بالك الأجور يا جماعة، زي ما قلت لك هتيجي بعض الناس يجي في يوم القيامة في كتاب أعماله سبحان الله جبال من الأعمال هو ما عملهاش، لما يشوف أعماله هو عملها بنفسه، مش هي دي، ده في أعمال وأجور عجيبة جدا أنا ما عملتهاش، لا عملتها، أنت كنت سبب لمن يأتي بعدك ليعمل، فكله في ميزان حسناتك أنت، لأن أنت كنت مفتاح خير مغلاق شر، فبسبب جهودك وبذلك لدين الله وخدمة المسلمين جاء من بعدك في ميزانك أنت. أنتوا فاهمين الكلام ده يا جماعة ولا لا؟ أنت فاهم يا ابني؟ طيب الحمد لله. فعشان كده أقول لك دايما ابذل ما في وسعك لخدمة الدين، وقدم ما عندك لخدمة المسلمين، فإنك بعد موتك يترحم عليك وتذكر بالخير ويزاد في أجرك وعملك وأنت في قبرك، العمل ممدود لك وأنت في القبر. والله يا جماعة يعني كثيرا ما أغبط كل من يكون مساهما في إنشاء مسجد، والله بغبطه غبطة كبيرة جدا، بقول له هنيئا لك حتى بعد موتك. ليه؟ لأن أنت قمت بعمل سوف تحمد عليه في الدنيا، ويمتد ثواب العمل إليك وأنت في قبرك، أضف إلى ذلك الكرامة يوم القيامة بين يدي ربك عز وجل. عشان كده دايما يا جماعة لازم نحرص على الإخلاص في العمل، قدم ما تستطيع، إخلاص مع متابعة الهدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصل، حتى تصل. إذن علينا أن نسمع ونسمع ونسمع، وعلينا أن نسعى لإحقاق الحق بين الناس. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمخالف له تعامل خاص مبين في كتب السلف عليك أن ترجع إليه، يعني مثلا يا ريت كل طالب علم يقرأ كده في أبواب هجر المخالف بضوابط السلف أهل السنة، الضوابط إزاي نهجر، إمتى نتألف، إمتى إمتى، دي كلها موجودة باستفاضة في كتب السلف، وارجع كده للكتاب القرآن الكريم ولسنة النبي الأمين، شوف النبي مثلا كيف كان يتألف أقواما وكيف كان يهجر أقواما، ماشي كده، إن دي حالات مهمة جدا يا جماعة. يعني مثلا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كم حارب الإسلام، ده لم يدخل الإسلام إلا في إيه؟ في عام الفتح، في العام الثامن من الهجرة، يعني لو 13 سنة في مكة و8 في المدينة يبقى كل عدد كام؟ 21 سنة بيحارب الإسلام. تخيل عمر الدعوة كام؟ 23 سنة فقط، منها 21 سنة حرب للإسلام، صح؟ طيب في عام الفتح دخل الإسلام، ننتقم منه؟ أبدا. كيف عامله نبي الإسلام؟ ده بالعكس، تألف قلبه، وكمان أعطى له ميزة عجيبة جدا، لأن ده كان زعيم، والزعيم ما ينفعش نهجره كده هجري، ده محتاج تأليف قلب، ده كان زعيم في قومه، خلي بالك قوي. فشوف يا جماعة الحكمة النبوية، أبو سفيان يدخل الإسلام في عام الفتح، فالنبي يقول إيه؟ من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إيه ده إيه ده؟ ده جعل له منزلة عالية، لو كان زعيم جعل له منزلة، ده اسمه تأليف القلب، ماشي كده. وكان يقول إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، زعيم يا جماعة، زعيم قريش، ماشي كده. فنتألف قلبه، كذلك تألف النبي قلب مين؟ الأقرع بن حاتم وعيينة بن حس، دول كانوا زعماء، وكان يعطيهم أكثر ما يعطي الصحابة اللي هم طول فترة الدعوة في جهاد، ويخص دول، ليش معنى دول؟ ده اسمه تأليف القلب، لأن ده محتاج تأليف قلب وإلا تبقى مشكلة، ماشي كده. غيرهم بقى، إن مثلا هاجر رجلا لأنه لبس خاتم من ذهب، وغضب النبي. النبي هاجر وأمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكانوا من صادق الإيمان ومن الصحابة العظام في غزوة تبوك، اتخلفوا عن النبي بلا عذر وندموا وراحوا للنبي، احنا ما عندناش عذر وندموا. النبي قال ايه؟ أمر بهجرهم 50 ليلة. كعب بن مالك الصحابي الجليل، أيوة، وهلال بن ربيعة، نعم، سبحان الله، أمر عجب يا جماعة حقيقة. أبو سفيان يقول من دخل دار أبو سفيان هو آمن، وكعب بن مالك يهجر النبي عشان بس تخلف في غزوة بلا عذر. نعم، منهج نبوي يا جماعة، ده 50 ليلة هجر، مش النبي فقط. وأمر الأمة أن تهجر الثلاثة، حتى زوجاتهم هجروه. الله أكبر، الزوجات، لأن النبي قال خلاص ممنوع الكلام مع هؤلاء. يا الله، لدرجة إن أبا قتادة الصحابي الجليل في يوم جالس تحت جدار منزل كعب بن مالك يقول كعب: فلما ضاقت علي الأرض بما رحبت، يعني وضاقت علي نفسي، خلاص العملية بقى 50 ليلة يا جماعة، الناس ما بيكلموش ولا الصحابة، ده أمر صعب، المجتمع كله هذا، أيوة، ده أمر شرعي. فيقول: فتسلقت جدار بيتي فنظرت تحته فرأيت أبا قتادة فألقيت عليه السلام. الله، يقول: فنظر إلي ولم يرد علي السلام، ولم يرد علي السلام. يا رب سلم، ابتلاء جديد. إذا أبا قتادة طب رد السلام، أبدا، لأن في أمر من النبي ما تكلمهوش، انتهي. شوف الأمة مستجيبة إزاي يا جماعة. وفي شدة المحنة دي بقى ملك الروم سمع بالخبر، شوف أعداء الإسلام وهم بيشوفوا كده إيه اللي بيحصل، أوه فرصة، فراح بعت رسالة لكعب بن مالك: يا كعب، علمنا أن صاحبك قلاك، جالنا خبر كده أن صاحبك تركك، أي محمد يعني، فإن التحقت بنا، تيجي لنا بس كده عند الروم، جعلنا لك، وده يعدد له بقى، يعني هنديك منصب وهنديك مال وهنظبطك قوي، يعني فرصة، تعال لنا ما دام صاحبك زعل منك وبعد عنك. فيقول كعب بن مالك: فعلمت أن هذا ابتلاء، لابد أن تصبر. الله أكبر، إن صادق الإيمان. وبعد 50 ليلة ينزل القرآن بتوبة مالك وصاحبيه. الله، فيأتيه النبي بنفسه ويقول: يا كعب، أبشر بخير يوم منذ أن ولدتك أمك، فقد تاب الله عليه. الله أكبر، هاجره كعب بن مالك، أيوة، مع أن تألف غيره. يبقى دي كلها ضوابط شرعية يا جماعة، نعرف إمتى نهجر ومن نهجر ومن نتألف، بضوابط الشرع، بضوابط إيه؟ الشرع. عشان كده كثير من الشباب في بداية الطلب بيخطئ كثيرا بسبب عدم الفهم السديد لهذه المسائل. فلازم تبقى عارف من يهجر، من يتألف، طب الهجر كيف يكون، مدة الهجر تكون إزاي، وقد إيه، تكون مناسبة ولا مش مناسبة، على حسب الخطأ وعلى حسب الضرر وعلى حسب الأشخاص، ده منهج كامل يعني. عشان كده بقول لك ارجع إلى هذه المسألة، اللي مسألة مهمة جدا، مسألة هجر المخالف بضوابط الشرع، بضوابط ايه؟ ولعلنا في لقاءات اخرى نبين هذه المساله بضوابطها، لان فعلا مساله من الاهميه بمكان. ده في امر الدين. طب لو في امر دنيا، اختلفت معك في امر دنيا، لا يجوز لي ولا لك ان نهجر بعضنا فوق 3 أيام في امر الدنيا، اتخانقت معك مشكله بعيد عن الدين، يعني انت مش عاجبني وانا مش عاجبك، اسمها ايه؟ اتدبزنا، قلت له كده اتدبزت معاك وانت اتدبزت معاك، لا يحل لي ولا يحل لك ان نبتعد اكثر من 3 أيام. وده حديث النبي بقى، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ده امر دنيا، ما ينفعش نختلف على امر دنيا، لاننا مش من اهل الدنيا، انت من اهل ايه؟ الآخرة. هكذا قال علي بن أبي طالب: إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا. فالمسلم لا يختلف على دنيا. طب اختلفنا، وارد أن نختلف. إذا اختلفنا على دنيا، إياك إياك إياك، ثم إياك 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 أن تبتعد عن من اختلفت معه لدنيا ما دام من أهل الإسلام أكثر من 3 أيام، وإلا تقع في الحرج الشديد والمخالفة الشديدة، يحرم عليك ذلك، تأثم. ماشي كده، بنسمع كده يا جماعة، مثلا فلان قاطع جاره بقاله 2 3 سنين عشان مش عارف ايه، لقى مثلا ابن الجيران ضرب ابنه 2 سنين، وعيتك بيضة، مش ممكن تكون بيضة طبعا، انا مش عايز اقول سودة، ماشي، هي فعلا سودة، لان انت عارف ان المتخاصمان لا يرفع لهم عمل حتى يصطلح. تخيل بقى بالله عليك 2 سنين، يعني اكيد في 2 سنين مر رمضان 2 مرات، صح؟ صيام 2 شهر اهو، 2 سنين ما ترفعوش، يا رب سلم. 2 سنين فيهم كم فريضة صليتهم؟ ده اليوم في 5 فرائض، ماشي كده، في سنة، السنة 365 يوم، اضرب في 5، وعيسى بيضة، مش بيضة ابدا طبعا، سودة سودة قوي، ما ترفعوش. كم صليت من نوافل في 2 سنين؟ كم تصدقت؟ الله 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 الله، ايه ده ايه ده، كل ده ما بيترفعش ابدا لغاية ما ترجع لأخيك. وغير الاسم بقى في البعد والخصام والشقاق، مصيبة كبيرة جدا جدا يا جماعة، والله لو انت تفكر فيها فعلا دروية هتجد نحن حنضية وعيتنا بيض، لان لو حد نكشت في مناخير يبقى أطرس سنة. عليكم السلام. ودي مشكلة خطيرة جدا، ونخلي بالنا من المسائل دي. في امور الدنيا يوم واثنين وثلاثة لازم تروح تبدأ بالسلام، حتى إذا كان الطرف الآخر هو المخطئ، خلي بالك أوي عشان أنت تاخد الأجر، خليك أنت ذكي وشاطر، افهم ده كويس، مهم جدا يا جماعة. ليه اداك 3 أيام؟ قال لك لأن معروف إن طبيعة البشر فيه النفس بتغضب بتشيل شوية، فسيبه شوية يهدى، يوم يعدي يهدى. 3 أيام، لأن المجتمع المسلم مجتمع يهدئ مش يشعل النيران. أقول لك 3 أيام، سيبه 3 أيام ليه؟ هيروح يقعد مع أخ له، رحمك الله، هيروح يقعد مع أخ له يقول له يا فلان يعني الخصام بلاش الله يكرمك، ده برضو أخوك وكلمة، هيهديه. ده المجتمع المسلم. إنما دلوقتي عندنا بقى إيه؟ بقى في ناس دي ولعة، أنا زعلان منك كنت زعلان مني، فرصة بقى تجد واحد كده ويقعوا في بعض، يروح لك مش قلت لك؟ أنت مش عايز تصدقني، يروح مولعك أكتر، يا دي النيلة، ده أنا كنت مولع 50% دلوقتي بقيت مولع 99% خلاص كده لو مشيت هولع في الدنيا كلها. طيب واحد تاني نقول لك لا، المفترض بقى المجتمع المسلم بقى ما يجد 2 متخاصمين ده أمر دنيا، يعمل إيه؟ يسعى في الصلح ويهدئ الأمور ويهدئ النفوس، يا فلان اتق الله، حتى وإن غلط فيك فلان أكيد له حسنات، مش كله وحش، وانت كذلك برضه اكيد عندك تقصير في جانب معين، فنحاول الله يرضى عليك. لما انا اسمع دايما كده ده يقول لي خلي بالك اتق الله، وده يقول لي يا اخي اخوك، اكيد النفس هتلين يا جماعه، لكن لما كله بيولع فيا طبيعه البشر ايه؟ النفس بتشتعل. فعشان كده اقول لك 3 أيام دي عشان تهدأ وهو يهدأ، ولما تهدأ تفكر بعقل وتنضبط، ساعتها انتوا الاثنين هتبداوا بالسلام، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ايه رايكم بقى؟ مش كده صح؟ يبقى امر دنيا غير امر دين، لكن ممكن اختلف معاك لامر دين، دي ضوابط اخرى في التعاملات. وانا عايز اقول برضو قاعده مهمه جدا يا جماعه، اذا اختلفنا في الراي في مساله من المسائل، اذا كانت مساله شرعيه، اوعى اوعى تاثر على القلب، ما دام المسألة مصدرها اجتهاد فروعية، اوعى اوعى تتأثر، ممكن نتدابس لكن قلوبنا متلائمة متوافقة، لأن في عندنا رابطة عظيمة جدا بتربطنا يا جماعة، رابطة الإسلام، رابطة التوحيد، رابطة اتباع سنة النبي محمد، دي رابطة عظيمة جدا. ماشي كده، قد أختلف معك وتختلف معي، ترفع صوتك وارفع صوتي، لكن القلوب لا يمكن أن تتأثر، لأن أنت عندك من معتقد المسلم يا جماعة خلي بالك منه قوي، عقيدة الولاء والبراء. فالمسلم من عقيدته أنه يوالي المسلمين، يوالي المؤمنين، دي عقيدة، ده مش كلام عادي. فأنت مطالب أن تحب كل من يحبهم الله وكل من يحبهم رسول الله. يا جماعة اللي بيجي يصلي معك مسجد ويسجد ويركع لله، ده هل ده تبدأ تعمل مشكلات؟ ويمكن أعداء الإسلام بره أنت عمال تضحك لهم وتحتضنهم وما شاء الله عليك، ده أخوك، ده اسمع كويس، ده اللي بيجي هذا أخوك اللي بيجي يحافظ على الصلاة في الوقت ويركع ويسجد لله مهما عمل معك بقى، ده أخوك، في رابطة إيمانية بتربطكم. ممكن نختلف لكن القلوب لا تختلف. خلي بالك أو الله يرضى عليك، إن دي قواعد مهمة جدا جدا غايبة عن الكثيرين منا، وما أبرئ نفسي. فنسأل الله تعالى أن يذكرنا بالحق دائما وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق دائما. قولوا أمين أمين. فهكذا علمنا نبينا إزاي نسمع، مش كده؟ وإمتى نتألف، إمتى نهجر، إمتى ده كلام مهم جدا تتعلمه، إن المسألة ليست بالهجينة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة. هذه مرض الشبه اللي بيؤدي للبعد عن الدين، بيؤدي للبدعة، بيؤدي أحيانا للشرك والكفر والنفاق، في شبهات. طيب، وفي عندنا مرض شهوة اللي بيؤدي للمعاصي والمنكرات. يقول: بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيئا. قد فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه أعظم لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساد. فتركب من هذه الأمور إثار ما عندهم على ما سواه، وهذه بلية الطوائف، والمعافى من عافاه الله. الله تعالى أن يعافينا جميعا. وقت العشاء دخل الوقت، سيتلقف الحمد لله. خمس دقائق، الله يرضى عليك. أيوة كده عم الحاج ضعيفا فيه، خمس دقائق خدنا الإذن، خلاص نشرب بقى كوباية الشاي. معلش أنا اليوم رب مركب جسر في أسناني، فمش عارف أتكلم كويس، لأن أحيانا كده زي بعض، لأن مش ما تعودتش عليه. هدعو لنا كده باستفاء أولا، بارك الله. فالواحد حس إنه بقه غريب، يعني كله حديد جوه. حتى ما قدرتش أجي لكم الظهر والعصر، إن كان بيعمل لي سيء حاجة اسمها التربية، حاجة ما تعودتش عليها، فنرجو المسامحة إن شاء الله إذا كنت أحيانا كده الكلام بيسقط مني. يعني يبقى خمس دقائق إن شاء الله. يقول: فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل. الله، هذا اللي يعرف معنى العبودية، اللي يعرف صفات الرب. شفت قد ايه يا جماعه قضيه التوحيد مهمه جدا والعقيده؟ شفت قد ايه قضيه الاسماء والصفات مهمه جدا؟ تعرف ربك، تعرف يعني عبادك. الله. يقول: ولم يعطلها، اي لم يعطل صفات الرب جل وعلا، زي المعتزله، زي الاشاعره، زي الجهميه، زي المرجئه، زي اللي نفوا عطلوا، نسال الله السلامه. وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ومعنى كونه إله. إله يعني يا جماعة؟ يعني معبود بحق، مش ده معنى إله؟ من آلهة فهو مألوه، أي معبود بحق. فليعرف أن معنى الإله المعبود بحق فيعرف يعني عباده. الله، أنا أعبده لكماله وجلاله وجماله، لأنه جل وعلا خلقنا وأعدنا وأمدنا ورزقنا، لأنه جل وعلا هو القادر القدير المقتدر، لأنه جل وعلا هو الرحمن الرحيم العفو، لأنه جل وعلا العزيز الجبار المتكبر، المستحق للعبودية جل وعلا، فهو إله وأنا مربوب له، فعلي أن أعبده عبادة صحيحة، لأن العلة من خلقنا عبودية ربنا عز وجل. هذه العبودية تقودنا إلى ثمرة التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاللي يعرف صفات الرب يعرف معنى العبد، يعرف معنى إيه؟ العبادة. فأنا أعبده لأنه الإله المعبود بحق سبحانه جل وعلا، بل هو الإله الحق، وكل إله سواه فباطل، بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له جل وعلا، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها، يبقى أثر الإلهية إيه؟ العبادة، ومقتضاها وارتباطها بها كارتباط المعلوم بالعلم الله، وكارتباط المقدور بالمقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود، يعني ارتباط وثيق جدا. إله يبقى معبود بحق. فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات؟ واحد مش عارف يعني إله، يبقى ازاي يعرف مفهوم العبادة ولا منفعة العبادة ولا فائدة العبادة؟ كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق، والتي لها خلقوا ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ الله أكبر. ولذلك من حرم هذا الفهم هتجده يتخبط، يجي مثلا واحد كده يستزلك لك لأنه مريض بالشبهات، يقول لك يا عم الشيخ أيوة يا سيدي، الحديث كده أن الله تعالى مسح ظهر آدم بيده فأخرج منه ذرية فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ثم مسح ظهر آدم بيده فأخرج ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. يا عم الشيخ مش ده ظلم؟ أنت معايا يا ابني؟ يعني قبل أن يخلقنا أخذ ذرية من ظهر آدم للنار، مش ده ظلم يا عم الشيخ؟ أو ده جاهل لعدة أسباب، لأنه لما عرف ربه جل وعلا، وما عرف صفات خالقه جل وعلا، ما عرف أن من صفات الله الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه بحكمة، ما عرف المسكين أن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما عرف المسكين أن هذا مقتضى العلم، وأنه لا جنة ولا نار إلا من خلال الأسباب والارتباط بها، لأنه جاهل. واضح؟ فيقول لك ظلم، ظلم مجاهل. نقول له تعالى، طب هل عندما مسح ظهر آدم بيده وأخرج ذرية للنار وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، هل أدخلهم النار؟ ده سؤال. أدخلهم النار ساعتها؟ أبدا. طيب ثم اللي حصل بعد ما خلقوا بأس أجسادهم من ديكة الأرواح؟ طيب جات الأبدان، أنزل لهم الكتب، معايا يا جماعة الله، وأرسل لهم الرسل، وبين لهم أمره ونهيه، وبين لهم شرعه، أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وجعل لهم عقولا بها يفكرون وبها يميزون وعن طريقها يختارون ما أجبروا على فعل طاعة من الطاعة أو على فعل منكر من المنكرات. فمنهم من أطاع واستجاب واتبع، ومنهم من كذب وعارض وامتنع. إذن من أطاع ونفذ الأمر هؤلاء للجنة ولا أبالي، أتوحد الله، وهذا هو العدل. ومن خالف وامتنع وكذب هؤلاء للنار ولا أبالي، فبعلمه الأزلي عالم. ثم أنزل الكتب وأرسل الرسل إلى آخره، ماشي كده؟ عشان ما تقوليش ظلم، يبقى انت اللي ظالم انك ما فهمت الصفات الالهيه، ما فهمتش ايه الصفات الالهيه، ما فهمتش الحكمه، ما فهمتش عدل الله عز وجل. ده ربنا اقام الحجج بانزال الكتب وارسال الرسل. الان مثلا واحد جاي بيصلي وغيره راح بيصلي، هل اللي جه يصلي ده حد اكبره؟ ابدا. جه ملك كده شالك وربطك وجابك المسجد بالعافيه؟ ابدا. طب اللي راح الديسكو ده فيه برضه كده ملك ربطه وشاله ورماه في الديسكو؟ بالله عليك حصل الكلام ده؟ ابدا. يعني انت جيت باختيارك وبرضه هو راح بايه؟ باختيارك ولا ايه؟ يبقى من الظلم ان نسوي بينك وبينه. هل يستوون؟ واحد جيت وضى وتنظف وصلى ورقع وسجد والتاني عمال يشطح دلوقتي ويشرب الخمره، هل يستويان؟ معايا يا ابني؟ يستويان؟ لو في مساواة يبقى ده ظلم. لو انت كده طول حياتك عمال تصلي وتعبد وتيجي في الاخره اللي كان بلطجي وبيسرق وبيزني وكذا هو يخش الجنه وانت شكرا ما تخشش الجنه، تسمي ده ايه؟ نسميه ظلم. انني يا رب نفذت امرك واطعتك واتبعت رسلك، صح كده؟ طيب غيري يبقى العدل الا يستويان. هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار. فاللي راح الجنة ليه؟ إنه أطاع، استقام على الحق، اتبع، ائتمر بالأمر وانتهى عن الناس وجاهد نفسه في الحياة. غيره ما عملش كده، بكذب وعانب. ودي كلها اسمها بقى ارتباطها بالأسباب. الله جعل أسبابا، بل من منه وفضله أنه يعطيك أيها الطائع العابد أكثر من أعمالك بكثير. إن الجنة سلعة غالية أوي، بسبب أعمالك الطيبة ربنا كسبك بالأعظم والأجل. ماشي كده؟ يجي لك واحد تاني يقول لك الله، طب يا عم الشيخ ما دام ربنا كده قدر المقادير و يعني حدد مقعد كل إنسان من جنة أو من نار، ليه نشتغل؟ ليه نعمل بقى؟ ففيما العمل؟ طب ما كله زي بعض بقى، ما نشتغلش ما نعملش، سبحان الله. مع إن المسكين ده هنقول له سؤال واحد بس، لما بينزل اللص عندك البيت يسرق بتعمل ايه؟ بتعملوا ايه؟ مش بتتصل بالبلصي؟ صح؟
اللي عايزه
ده غير ماشي كده؟ طب بالله عليك هسألك سؤال تاني، لو انت اللص دخل عندك البيت رحت اتصلت بالبلصي خدوه سجن، ماشي كده؟ هنقول لك استنى، الراجل اللص ده سرق بقدر الله، تدلغ عنه البوليس ما تسيبه يسرق، مش كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب، ما تسيبه يسرق يا اخي. انت كده ظالم، اللص ده انت ظلمته، ليه ده هو اصلا جاي يسرق بقدر الله؟ سيبه يسرق. مش حد يقول الكلام ده يا جماعه؟ نقول له يبقى انت كده ظالم انك بلغت عنه البوليس، واللص ده مظلوم؟ محدش يقول كده، العقل ما يقولش كده ابدا. يبقى ازاي تقول في فيه من العمل؟ فين عقلك؟ كل ميسر لما خلق له، زي ما الراجل جه سيدنا عمر عايز يحتج بالقدر على المعصيه، واحد سارق فراح له عمر، طبعا حده في الاسلام ايه؟ القطع. فاللص بقى فيلسوف زي اصحابنا الملحدين بتوع اليومين دول يقول لك ربنا ظالم، يا اولاد الايه بئس القول كلتم. فراح يقول له عمر ايه؟ يا امير المؤمنين ما سرقت الا بقدر الله، ربنا مقدر قال ما يخلينا انا هسرق. يعني عايز اقول له هتبني ليه؟ ده ربنا مقدر لي كده. فقال عمر وانا اقطع يدك بقدر الله. فطبعا في افهام مغلوطه كتير جدا يا جماعه، لو قرا الشرع قراءه صحيحه بفهم وتدبر فيه معنى الالهيه، معنى الربوبيه، مش ممكن يقول تقييم العمل، ادي واحد، مش ممكن يقول ليه دخل دول النار؟ لان الله تعالى كما اخبر النبي لو ادخل جميع عباده النار لم يكن ظالما له، ولو ادخل جميع عباده الجنه فهذا من رحمته ومنته سبحانه جل وعلا، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يا سلام لما انت تفهم قضيه القضاء والقدر وتستريح نفسك، ياه. ولذلك قال أحد سلف الأمة من العلماء الكبار قال: من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ في حياته، هيعيش حياته كلها في بؤس. أقول لك ليه وازاي وعشان ايه، وده ظلم وده منه ما عندوش ايمان بالقدر. لكن لو عنده ايمان بالقدر ان الله تعالى حكيم، خلاص يطمئن النفس، يبقى كل اللي بيحصل انا راضي بيه، اي ابتلاء يجي انا راضي بيه، لان الحكيم من الله، خلاص انتهى، يبقى الخير في النفس. في الموضوع ده قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي رواية قل قدر الله وما شاء فعل، وقدر وقدر الاثنين بمعنى سواء، دي جملة اسمية ودي جملة فعلية والمعنى واحد، قلت ربنا يقدر علينا راضي بيك، ماشي كده ترتاح نفسك، ما تقولش بقى ليه وعشان ايه. إن أحد العلماء يقول لك يجي مثلا فلان على سيارة، ماشي كده، خبط واحد دهسه وراح فر وهرب، الراجل مات ما اتمسكش ابن الايه عدي دي لانه هرب، فموت قتله وما تحاسبش عليه. يقول لك سبحان الله بعد سنه اثنين ثلاثه، خلي بالك من الجاي، يكون ماشي في طريق خلاص كده، واحد غيره دهس واحد، يروح هو يتهم في ده، يروح هو يقول لك والله مظلوم مش انا، والله ما انا، وخلاص حكم عليه. هذا ربنا اقتص منك، انت ما قتلتش ده، لكن من كم سنة قتلت غيره. يقول لك يا أنا في الحبس مظالم، سبحان الله، أبدا. مظالم إيه؟ أكيد عمل حاجة في حياته فابتلاه الله بها، لا يوم لازم يكون في تقصير، لأن ربك عادل، ربك إيه؟ عادل. هو ما عملش دي، لكن ممكن يكون عمل إيه؟ غيرها كتير. أختم بقى بالحديث اللي ذكرته قبل كده عشان أريحك في الباب ده، عشان تفهم ان كل شيء بحكمة، ولكن قد تغيب عنك انت حلقات وحلقات وحلقات، فما تعملش بقى عقلك فيها ويرجع فيها للشرع والاستقاط من اهل العلم. اختم بهذا الحديث عشان الوقت كده طالع. ذكره المحدث الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله تعالى وشفاه الله وعافاه، يقول جاء عند ابي الشيخ الاصبهاني هذا الاثر أن نبيا من بني من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل، جلس يوما بالقرب من بئر ماء، كان جالس كده بقرب إيه؟ بئر ماء، فجاء فارس على فرسه ليشرب من البئر، نزل الفارس يشرب، يقول فلما صعد سقطت نقوده بجوار البئر، سورة النقود، فين النقود زمان ما كانتش ورق زي حالاتنا كده، كان عنده سرة سر الدنانير، ها فلوس كانت ذهب او فضه، فوقعت كده بجوار ولم يشعر بها، انصرف الفارس مشي. طبعا النبي ده قاعد بيتابع اللي بيحصل. بعد قليل جاء راعي غنم معه الغنم، نزل البئر فشرب وسقى غنمه، فلما صعد وجد النقود بجوار البئر فاخذها وانصرف، رزقه مال، انت عند ايه صورة فلوس قد كده هترميها في البئر وتاخدها؟ انا خدها. طيب خدها ومشي. يقول والنبي يركب، هذا النبي يركب اللي بيحصل. يقول بعد قليل جاء شيخ كبير مسن الى البئر، فنزل فشرب ثم جلس على كفها يستريح، رجل تعبان في السن عمال ينهج عينه، فقال استريح شويه، وبعد ما طلع من البئر فقعد على السور بتاع البئر السياج بتاعها كده بيستريح. في هذا الوقت كان الفارس بحث عن نقوده فلم يجدها، فعاد إلى البئر مسرعا لعلها أن تكون قد سقطت، فرأى الرجل الكبير قال أين نقودي؟ قال ما أخذت نقودك. قال بل أخذتها، أنت اللي أخذت النقود، ما هو قاعد فين؟ عند البئر. أنا ما أخذتش، أنا أخذت. الفارس راح مطلع السيف وراح قطع عنقه قتله. أوه، قال هذا النبي يا ربي ما أحلمك، يا ربي جل لي عن الحكمة، يعني عايز اعرف ايه الحكمه من ده كله. الراعي ده سرق المال، الراجل الكبير ما خدش واتقتل، ايه اللي بيحصل ده؟ يا رب جل لي عن الحكمه. فاوحى الله اليه، هذا الفارس ابوه سرق مال والد الراعي، يعني زمان في القديم والد الفارس ده كان أخذ مال مين؟ والد الراعي ده. فرددنا المال إلى وارثه. الله، شوف بعد زمن المال يرجع لصاحبه. أنا عايز أقول الجماعة اللي بيتخانقوا على المواريث ويظلموا، الحق لابد أن يعود لأصحابه. النهاردة ظلمت إخواتك في الميراث وخدت حقهم، سيب تماما، هيضيع مالك وهتدمر كل شيء، والمال هيرجع لمين؟ للمستحقين، إن عاجلا أو آجلا. الحق ما يضيع. قال له: أما هذا الفارس أبوه سرق مال والد هذا الراعي فرددنا المال إلى وارثه. أدي واحد. وهذا الرجل الكبير قتل والد هذا الفارس فاقتص منه. الله، شو الحكمة بقى؟ واحدة بواحدة، من قتل يقتل. إذا أنا عايز أقول لك حاجة، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، وكل ما يحدث بحكمة فعليك أن تسلم وترضى بقضاء الله وقدره. فإن فهمت المعنى ده هتعرف يعني عبودية وهي فائدة العبودية إن شاء الله تعالى، إن قدر لقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.